بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من العلم والعمل، وثبتنا على دينك، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فنحن مع الدرس العاشر بعد المئة من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما على وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله.
طيب، الطحاوي يقول: ونسمي أهل قبلتنا، والإضافة إلى المسلمين. أهل قبلتنا أي نحن المسلمين، نسمي أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. واستفتح الشارح قبل أن يعرف من هم أهل القبلة بالحديث الصحيح المعروف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وهذا هو العنوان الظاهر، وهذا المنهج هو من أعظم ما تميز به أهل السنة والجماعة، أن الحكم الظاهر للأمة له علامات ظاهرة، على رأسها الصلاة واستقبال القبلة. فمن صلى إلى القبلة هذه الصلاة المعروفة، إذن هناك شيئان: أحدهما صلاتنا، وكل من خالف صلاة المسلمين فليس من أهل القبلة. ونحن نعلم أن مصطلح الصلاة يطلقه اليهود على بعض عباداتهم، والنصارى على بعض عباداتهم، بل حتى يطلقه البوذيون والمشركون على بعض عباداتهم. وهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عرفت بهذه الصلاة: خمس صلوات في اليوم والليلة، وفيها يوم الجمعة صلاة الجمعة، هذه هي الصلوات. والعنوان الثاني استقبال القبلة، وهذا هو المعلم الذي اشتهرت به هذه الأمة بأنهم أهل القبلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويشير بقوله مسلمين مؤمنين إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وهذا مبحث سيأتي إن شاء الله تعالى، الفرق بين الإسلام والإيمان والأقوال فيه والنقاش، سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة في هذا الكتاب، لا ندخل فيه الآن. وكذلك أيضا قوله: وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، أيضا هذه ستأتي إن شاء الله تعالى وليست بعيدة، وأيضا نفصل القول فيها. تفضل يا شيخ.
والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
يدعي الإسلام ينتسب يقول أنا مسلم، أما إذا إنسان يقول أنا ماني مسلم، وللأسف قد يوجد من يعني بعض من يتزندق والعياذ بالله أو يستهتر فينفي عن نفسه صفة الإسلام، أو يقول أنا ديني لا يختلف عن دين اليهود والنصارى، ديني ودين اليهود والنصارى واحد، كلنا سواء، كلنا مؤمنون، فهذا لا ينتسب إلى الإسلام، وإنما هو والعياذ بالله قد يرفض الانتساب إليه، أو أنه يخلط بين الإسلام وبين غيره. لابد أن يميز نفسه بالإسلام ويستقبل القبلة. قال هنا: وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب. وهذا فيه إشارة إلى قضيتين: أهل البدعة وأهل المعاصي أو الذنوب والمعاصي. فأهل البدعة أو أهل الأهواء وأهل الذنوب والمعاصي ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى قبلة المسلمين، فإنه حكمهم حكم الإسلام كما قال المؤلف رحمه الله. ما لم ينتقل أي من الطائفتين نقلة، ألا وهي الوقوع في الكفر أو الشرك أو الاستحلال. فأهل الأهواء الأصل فيهم أنهم من أهل الإسلام، وإن كانوا أهل بدع، وإن كانوا أهل ضلالة، وإن كان يجب الرد عليهم ويجب هجرهم في بعض الأحيان إلى آخره، لكن هم في صفة عامة ينسبون إلى أهل الإسلام. ما لم يكون هناك عندهم غلو في البدعة يوصلهم إلى الشرك أو الوقوع في الكفر المتيقن، الكفر المتيقن. يعني كمثال: التشيع بدعة، التشيع بدعة، الشيعة مبتدعة، قد يكون فيهم الزيدية أو جزء من الزيدية مبتدعة، بعض طوائف مبتدعة. لكن إذا ارتقى المنتسب إلى الشيعة إلى عبادة الحسن والحسين نقول هذا يكفر بذلك ويخرج من الملة ويكون ليس من أهل القبلة، أو يسب جميع الصحابة إلا ثلاثة ويكفرهم ويلعنهم، هذا يخرج من الملة على القول الصحيح، أو يقول بعصمة الأئمة، هذه درجة. فيه درجة أعلى منها وهي درجة الباطنية الشيعة. فالخلاصة أن هذا مثال على أنه أهل الأهواء الأصل فيهم أنهم من أهل الإسلام ما لم يصلوا إلى درجة الشرك الأكبر. طيب والقسم الثاني أهل المعاصي متى يخرجون يا شباب؟ بالاستحلال. أحسن، شارب الخمر من أهل المعاصي، من أهل القبلة ما دام يصلي، لكن إذا استحل الخمر خرج من أهل القبلة. نعم يا شيخ.
قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه.
يصفه، نعم.
بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.
طيب، الشيخ يقول: ولا نخوض في الله. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نخوض في الله، والمقصود فيما يتعلق بذات الله أو أسمائه وصفاته بالباطل. ولهذا الشيخ قال كلاما جميلا، قال: أراد ذم المتكلمين الذين تكلموا بالباطل وتعمقوا وأدخلوا عقولهم وشبهوا وجسموا ثم اختلفوا، فمنهم والعياذ بالله من بقي على تشبيهه، ومنهم من عطل، لأن كل معطل ممثل كما أن كل ممثل معطل. فهؤلاء عيبهم أنهم لم ينزهوا الله حق التنزيه، فلما والعياذ بالله فهموا من النصوص تلك الفهومات الباطلة وبدأوا يتكلمون في الله بما لا يليق، فمنهم من شبه ومنهم من قال لا هذا لا يليق، فعطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. الله عز وجل لا يجوز الكلام عنه لعدة أمور. أولها، لا يجوز الكلام عنه بكل كلام لعدة أمور، فإن من أعظم ما يكون بالنسبة للمخلوقين أن يتأدبوا مع ربهم سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم، فإن ذلك أي وجوب الأدب مع الله لأمور. أولها أن الله غيب فهو أعظم الغيب، فلا يستطيع أحد أن يكيف ذاته أو أن يكيف صفاته كائنا من كان. الثانية، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، والإنسان إنما يتكلم بما رآه أو علمه من المخلوقين. وتشبيه الله بخلقه أو تشبيه الخلق بالله ضلال مبين، فالإنسان لا يعرف إلا المخلوقات، ولا يعرف إلا فعل المخلوقين وصفات المخلوقين. فإذا تكلم عن الله عز وجل بما فهمه هو فإنه يضل. الأمر الثالث، أنه لا يخبر عن الله باسم أو وصف إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الإخبار عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. فالعلم بالله قد يعلم بالعقل والفطرة والإجماع والأدلة المختلفة، كما في الأدلة الشرعية وغيرها، لكن أسماء الله وصفاته لا تعلم بمجرد العقول ونحوها، ليس لها طريق إلا الوحي، إلا الدليل الذي جاء عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم الأمر الرابع، أن عامة من خاض في الله وأسمائه وصفاته بغير هذا الطريق، أي طريق الوحي، ضل. لا يوجد أحد وصل إلى الحق وعرفه وفهمه. وأعظم الناس كما يقال تألها وتعبدا لله عز وجل هم الصوفية، وسيأتي بعد قليل التعليق على كلامه. لم يصلوا، بل خاضوا وخاضوا والعياذ بالله حتى وصلوا إلى كلام عجب مع ربهم أو في ربهم سبحانه وتعالى. فمن ثم لا كلام الفيلسوف ولا المتكلم ولا الصوفي صاحب الوجد والذوق والكشوفات والرؤى والأحلام والأذواق وغيرها، ولا أي إنسان يمكن أن يصل بعقله، بل لا طريق إلى ذلك إلا طريق الوحي. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أهل عن المتكلمين: يتكلمون في الله بغير سلطان أتاهم، والسلطان هنا هو الحجة والبرهان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا هو حال كل من انحرف، إما أنه من يتبع الظنون فعنده مقاييس عقلية لكنها لا توصله إلى الحقائق فهو يتبع ظنه وعقله، أو أنه والعياذ بالله الثانية وهي اتباع الهوى، ما تهواه نفسه وتميله إليه. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلماذا اتباع الظن أو اتباع الأهواء وقد جاءكم الهدى والنور المبين عن الله وأسمائه وصفاته؟ إذا لا يجوز لأحد أن يخوض في الله ويتكلم عن الله عز وجل إلا بعلم ووحي جاءه عن ربه سبحانه وتعالى، فإنه والحالة هذه يكون ممن وصف الله سبحانه وتعالى بما ينبغي له. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو الإمام المشهور قال كلاما جميلا: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، يعني يتعلق بتكييف أو بتخيل أو توهم أو بقياس عقلي أو غير ذلك، بل يصفه بما وصف به نفسه. ثم نقل قول بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. هذا قول يشتهر ويتناقله بعض العلماء، لكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله قاله يحتاج إلى دليل، ولا أظنه يثبت في الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا أظن له أصلا. لكن أحيانا يتكلم بعضهم بكلام يقصد به المعنى ولا يقصد به أن الله قاله، انتبهوا، وهذا يكثر عند كثير من المتصوف ومن غيره. فمثلا هنا لما يقول الحق يقول، الحق سبحانه وتعالى يقول، هذا لا يكون إلا من كتاب الله أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال، هذا هو الأصل. بعضهم يتساهل في التعبير، وانتبهوا، فإنه يعني يتكلم بالوصف وكأنه كلام الله، يقول يعني كأنه يصف ما أراد أن يبلغه من معنى أو رسالة في مثل هذه المسائل بمثل هذا الأسلوب، يعني كأنه أسلوب تمثيلي يريد أن يوصل من خلاله المعنى الذي أراد. وكما قلت لكم هذا يشتهر عند كثير من أصحاب الحكم والبلاغة والتصوف وغيره، أحيانا يعبر بمثل هذا التعبير. وما دام لم يثبت عن الله عز وجل فما معناه؟ هكذا الذي أراده من قاله، يعني إن الله يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي الثابتة التزمها، أثبت لله الأسماء والصفات كما ورد من غير تعطيل ولا تحريم ولا تأويل، من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف، أثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته. قال: ألزمته الأدب. ولا شك أن أعظم الأدب التزام المؤمن ما ورد من الأسماء والصفات، لا في معرفة الله ولا في دعائه ولا في مناجاته ولا في الإخبار عنه ولا في بيان معاني أسمائه وصفاته ونحو ذلك. فمن التزم هذا الطريق وقام بها وبحقها فهو الناجي، وهو الذي قال عنه: ألزمته الأدب، أي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن قال: ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. المقصود بهذه العبارة يعني من ظن أنه يمكن أن يصل إلى أن أكشف له عن حقيقة ذاتي بحيث يظن أو يزعم أنه رآها رأي العين فقد ظل. ألزمته العطب، والعطب هو الهلاك والفناء. والمعنى: إياك والغلو والادعاء، بحيث تزعم أنك تريد أن تعرف الله حتى تعرف حقيقة ذاته. فإن الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يرى الله فضلا عن أن يدرك حقيقة ذاته أو شيئا من ذاته سبحانه وتعالى. فمن زعم أو سعى كما يقوله أهل الكشوف، وهذه كأنها عبارة في الردود على بعض غلاة الصوفية، كما يقوله أهل الكشوفات: إنه يتعبد الله ويتعبد الله بالرياضات المختلفة حتى يرى الحق. وصرح بذلك بعض الصوفية أنه رأى الله حقيقة وأنه يرى الحق حقيقة، وهذا كله كذب، فإن الله لا يرى. وحتى رؤيا المنام التي قال بها بعض العلماء ليست هي رؤيا حقيقية لله، وإنما هي رؤيا للنور، لأن الله تعالى حجابه النور. أما أن يرى الله حقيقة ثم يزعم أيضا أن الله كلمه مشافعة وهو يرى الله، فهذا لم يقع حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج على القول الراجح. أما من عداه فلم يختلف أحد من العلماء على أن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. فهذا فيه إبطال لدعوى بعض الصوفية أنه يرى الله، وأن طرائقه في الكشوفات وفي الأوراد والأذكار وغيرها توصله إلى هذه الحقيقة، فهذا زيغ. وإن زعم أنه شيخ وإن كان له أتباع فهو من الزائغين. قال هذا الرجل الذي قال هذا الكلام عن الله: فاختر الأدب أو العطب. ولا يمكن لإنسان إلا أن يختار الأدب. قال هنا الشارح: ويشهد له أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الله. هنا الشارح يشير إلى قصة موسى في كتاب الله عز وجل. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه، فلما كلمه ليلة المناجاة طمع وقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. ونحن سبق في الدروس الماضية التي تكلمنا فيها عن رؤية الله في الآخرة أن نقضنا مذهب المعتزلة ومن وافقهم الذين نفوا رؤية الله في الآخرة محتجين بهذه الآية، وهي قوله لن تراني، وأن الزمخشري قال إن لن تفيد التأبيد، وأبطلنا هذا القول. فارجعوا إلى كلام الشارح، شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، وقد علقنا عليها هناك. لكن الكلام هنا ليس في قضية الرؤية، وإنما الكلام في أن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أمرا رآه بأم عينيه، وهو قوله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الصخر الصم، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى الله، والتجلي هو الانكشاف، والقول الصحيح في تفسير هذه الآية أنه تجلي شيء من ذات الله للجبل أو على الجبل. فسره بعض السلف يعني بشيء من مقياس الأصابع، الشيء القليل جدا. تجلى الله للجبل بذاته، فلما تجلى للجبل بذاته إذا بهذا الجبل يتدكدك. جعله دكا، فرأى موسى هذا فخر موسى صاعقا، ولا شك أنه الهول وهو يرى مثل هذا، والله عز وجل يكلمه ويخاطبه. فلما أفاق قال سبحانك، وتاب إلى الله. أهل السنة والجماعة في تفسير مثل هذه الآية وغيرها يقررون بها ما هو متقرر عندهم عن أن الله سبحانه وتعالى له ذات، وأنه يرى، وأن رؤيته حقيقية، خلافا لمن أثبت الرؤية وجعلها خيالية، لأنه لا يثبت لله علوا، بل يقول الله في كل مكان كما هو قول كثير من الأشاعر. هذا إذا كان الله في كل مكان فكيف يرى؟ وما الفرق بين رؤيته في الدنيا وأنه لا يرى الآن إذا كان الله في كل مكان؟ فتجلي ربنا سبحانه وتعالى للجبل حقيقة، أما كيفية ذلك فالله أعلم. إنما الذي تيقن منه أن موسى رأى الجبل جعله دكا لما تجلى له. فالشارح رحمه الله تعالى يقول يعني تأييدا للكلام السابق، يعني أنه لا يمكن لأحد أن يقوى في الدنيا على رؤية الله، على رؤية الله أو أن يكشف الله له عن ذاته. فكيف يزعم الصوفي أنه يرى الله في اليقظة والجبل تدكدك؟ هل معنى هذا أن الصوفية أفضل من موسى وأفضل من الأنبياء، وأنه وهو المسكين في لحمه وعظمه ودمه أقوى من صم الجبال؟ والله عز وجل يقول لموسى لن تراني، ثم إذا بهذا الشيخ الزائغ يزعم أنه يرى الله سبحانه وتعالى. هذا كله دليل على بطلان مثل هذه الدعاوى عند الصوفية. وطبعا لا يكتفون بهذا أنه رأى الله، وإنما يتلقى ثم يلا خذ من هذا الدين الجديد والأحكام التي يربي عليها أتباعه من ضلالاته وسخافات الشيطان. وإذا كان قد رأى شيئا وقال إني أنا الله، فإن الذي رآه شيطان، فإن الذي رآه إنما هو شيطان. فماذا سيكون حال الشيطان مع الشيخ الزائغ؟ ظلمات بعضها فوق بعض. ومن ثم استحلوا المحرمات والفواحش، وفعلوا بتلاميذهم وتصرفوا في حياتهم وأموالهم، كلها بسبب هذه الأوامر الشيطانية. الشبلي أحد المنسوبين للتصوف، يعني الله أعلم بحقيقة حاله، هو كان يعني عابدا، وكما يقول الذهبي كتب الحديث، تفقه، لكن صار عنده شيء من الخلل الذي يصيب بعض المتزاهدة والمتصوفة، فصار أحيانا ينطق بكلام، وهذا فصله العلماء رحمه الله تعالى مثل هذا الشخص، لكنه لا يتبع، قد يعذر لكن لا يتبع. وليست هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشبلي يقول: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. والمقصود بالانبساط هو الحديث مع الله بلا قيود لفظية، يعني بدون أدب، هذا الانبساط. ونحن نعلم أن الإنسان إذا كان بينه وبين شخص أريحية ومحبة، ويعني زوال حجوزات وفروقات وغيرها، فإنك تجده يتبسط معه في الأمور الدقيقة أو الصغيرة، وأحيانا الأمور المضحكة أو التي لا تليق أو إلى آخره. هذا معنى الانبساط. ومعلوم أن من أدب الإنسان مع من يعظمه من مشايخه وغيره أنه لا ينبغي له أن يتبسط معهم. وليس المقصود بالبساطة التواضع هنا، وإنما المقصود به الانبساط الذي يؤدي إلى ترك حسن الأدب في الحديث أو القول أو نحو ذلك. فكيف كان إذا كان هذا مع الله عز وجل؟ يعني كأن الشبلي يقصد أن بعض هؤلاء المتصوفة أو الذين يدعون الولاية أحيانا يخاطب ربه كما يخاطب زميله، أو كما يخاطب واحد من الناس: افعل هذا، لماذا لم تفعل هذا، إذا كذا. هذا من الانبساط، ولهذا سماه هذا الانبساط هو ترك للأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان إلا أن يكون مع ربه خائفا راجيا خاضعا متبتلا منكسرا، وليحذر كل الحذر من مثل هذه الحالات عند الصوفية وعند غيرها. نعم يا شيخ.
وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام.
نعم، الممارات في دين الله والمخاصمة بالباطل وإلقاء الشبهات، هذا ليس منهجا لأهل السنة، ولهذا قال: ولا نماري في دين الله. وهذا طريقة أهل السنة والجماعة، التزام الدليل، التزام الأدب مع الأحكام، التعبد لله عز وجل بما يتلقاه الإنسان لكن للأسف الشديد نبتت نوابت صارت تعترض وتخاصم وتجادل في الأحكام الشرعية، فظهر في الأمة أهل الأهواء يخاصمون في الأدلة ويضربون بعضها ببعض، وظهر في الأمة المعترضون على الشريعة يردون بعض أحكامها لأهوائها. والاعتراض على شريعة الله عز وجل ليس جديدا، وإنما كان في الزمن الأول. بعض المعتزلة وبعض أهل الأهواء رد بعض الأحكام الشرعية، وبعضهم قال لو سمعت رسول الله يقوله ما صدقت. الأمة إنما يكون الخلل فيها حين تأخذ هذا المنهج وتسلك هذا المسلك المبني على الاعتراض وضرب النصوص بعضها ببعض، ثم المجادلة والمخاصمة. دين الله عز وجل واضح وأحكامه واضحة حتى في المسائل الخلافية، ومن ثم لو قرأت للأئمة رحمهم الله تعالى في المسائل الخلافية لوجدت الأدلة والأحكام والترجيح بكل أدب مع النصوص. ويأتي العالم الآخر على نفس الطريقة، الأدلة، النظر في الأحكام، الجمع بينها، ويرجح، قد يختلفان لكن تجد الجميع محترما للنصوص متأدبا معها، لا يضرب النصوص بعضها ببعض ولا يخاصم ولا يجادل بالباطل. هذا هو حال العلم الشرعي. لكن انتقل إلى الفئة الأخرى تجد فئات في قلوبها زيغ، ما تأتي مسألة من المسائل إلا وتجده يخاصم ويجادل ويعترض ويرد النصوص بعضها ببعض، يضرب الآيات بعضها ببعض والأحاديث، ويختار منها ما يهواه ويترك ما لا يهواه. فنشأ عن ذلك الافتراق والابتداع، وظهرت الفرق، وأيضا ظهر الملحدون والمنازعون لشريعة الله عز وجل وأحكامه وشرعه، المتتبعون لشواذ الأقوال والترخصات وغيرها، وهذا كله طريق زيغ. في عصرنا الحاضر بلغت هذه القضية قمتها وللأسف الشديد. انظر إلى العالم من أقصاه إلى أقصاه، دين الله هو المتهم. في ليبيا يقاتلون هذا المجرم الطاغية، فإذا كبروا قالوا هؤلاء متطرفون، لماذا يكبرون؟ مسلم تعترض عليهم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول ليش يكبرون؟ هؤلاء متطرفون. التكبير صار تطرف. أنا ما جئت الآن إلى الدعوة إلى الجهاد وإلى إقامة شريعة الله وإقامة الحدود. أليس حكم الله قطع يد السارق؟ هذا حكم الله. ورجم الزاني المحصن، وجلد شارب الخمر، وجلد القاذف، وجلد الزاني غير المحصن، أليس هذا حكم الله؟ انظره إليه من أقصاه إلى أقصاه، كل يتبرأ منه إلا في الورق، لكن على الساحات كل لا يكاد ينطق به، لأنها سبة وتهمة عالمية يقودها الصليبيون وأذنابهم في العالم الإسلامي والعربي. تحكيم شريعة الله الآن صار سبة؟ الدعوة إلى تحكيم الشريعة صار عاراً لا يكاد ينطق به الإنسان حتى وهو يموت في سبيل الله يقاتل طاغية مثل بن علي ولا بشار. أسأل الله أن يلحقه بصاحبه عاجلاً غير آجل. ما هذا الذي أصاب الأمة الإسلامية؟ أين الشريعة؟ الشريعة الإسلامية دين الله، دين الله، أحكامه الثابتة المقطوع بها. نترجرج فيها. وهكذا للأسف الشديد، يعني ما صارت المسألة الآن خلاف وقول وقول آخر وأنا أرجح وأنت ترجح، لا، نفي، وكأنها تهمة. فهذه حالة أشد من ذلك الذي قد يعترض على حكم دون حكم أو يضرب نص بنص ويقول هذا كذا وهذا كذا، كما أشار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هنا، يعني شيء من تلبيس الحق بالباطل. ومن ثم فقد أخذ الله العهد على من أوتي علما أن يبينه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الحق وبما كنتم تدرسون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإلى الله المشتكى من حال هذه الأمة. ولو سألت الناس الشعوب لوجدتها تريد دينها وإسلامها. إذن قول الطحاوي ولا نماري في دين الله، يجب أن يكون دين الله واضح. يا أيها العالم، يا طالب العلم، إذا تكلمت في الأحكام تكلم بوضوح، لا تغمغم. قبلوا لم يقبلوا، وافقوك لم يوافقوا، حكم شرعي بينه. لا تقل والله هذا لا يقبله الآخرون إذن أنا سأبحث له عن مخارج. العقيدة الصحيحة قبلوها أو لم يقبلوها بينها، بين الأحكام الشرعية، بين دين الله، وضح بأدلته. نسأل الله أن يصلح حالنا وحال الأمة، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يعيذنا من زيغ القلوب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. تفضل يا شيخ.
قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال الشارح فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق.
طيب قبل أن ندخل في المعنى الثاني، كما قال الشارح قوله ولا نجادل في القرآن إلى آخر كلامه، يحتمل المعنيين اللذين ذكرهما، والمعنى الأول هو الأقرب لمقصد الطحاوي، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، أن المقصود به لا نجادل به جدال أهل الزيغ الذين اختلفوا فيه وجادلوا وقالوا بخلقه القرآن مخلوق، وتكلموا في هذا الموضوع بكلام باطل فاسد، بل نقول هو كلام رب العالم نزل به الروح الأمين. ونحن نعلم أن الأقوال في كلام الله عز وجل وصلت 10 أقوال، الحادي عشر منها هو قول أهل السنة والجماعة، وعشرة كلها فيها زيغ وضلال. وللأسف أن كثيرا ممن يتكلم في كلام الله وفي القرآن الكريم من أهل الكلام وغيرهم يذكر الأقوال كلها لكنه لا يذكر مذهب أهل السنة والجماعة، يمكن يذكر 6 أقوال 7، لكن لا يعرف منها مذهب أهل السنة والجماعة. ومن ثم قال الطحاوي ولا نجادل في القرآن، لأن الخصومة وقعت فيه. ولهذا قال بعض العلماء والباحثين إن علم الكلام سمي بعلم الكلام لأن أعظم مسألة وقع فيها الخلاف هي مسألة كلام الله فنسبت إليه. ما سبب التسمية بعلم الكلام؟ لأن أعظم مسألة هي كلام الله اختلف فيها الناس. والقول الثاني أن سبب التسمية هو كثرة الكلام في مسائل العقيدة والأحكام. فالذين زاغوا في كلام الله، الطحاوي يقول نحن لا نجادل كما جادلوا، بل نقول هو كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين، إذن هو منزل غير مخلوق، فلا نقول بقول أهل الباطل. القول الثاني أننا لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما صح. وهذا أمر وإن وقع في الأمة فيه شيء من الخلاف قبل مصحف عثمان ثم انتشرت القراءات بعد ذلك، إلا أنه والحمد لله لم يكن هناك خصومة وجدال بين القراء. صحيح هناك أمصار تفضل قراءة فلان أو قراءة فلان، لكن والحمد لله كلهم يتبعون مصحفا واحدا وهو المصحف العثماني والخط العثماني، ولا يخرجون عنه، وكل منهم يقرأ بما تواترت الرواية بالقراءة به. وهذا والحمد لله إلى يومنا هذا لا نجد خلافا، لا نجد خلافا خاصة عند أهل العلم، لكن ربما عند بعض العامة قد لا يفقه ما معنى أن تكون هناك قراءة أخرى، فإذا سمع أحدا يقرأ بغير القراءة التي عرفها ربما استنكر ذلك، وقد وقع شيء منه لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن والحمد لله مسألة القراءات لم ينشأ فيها ذلك الإشكال. نعم يا شيخ.
وكل من المعنيين حق، يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. نهى طيب. صلى
نعم
نهى صلى الله
حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال رواه مسلم وليس هو في مسلم كما أشار المحقق في الطبعة التي معنا، ونص الحافظ في فتح الباري في خاتمة كتاب الاستقراء على أنه لم يروه مسلم إنما الذي رواه البخاري، وفيه أحاديث في مثل هذا، لكن الشاهد منه أن ابن مسعود لما ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ بخلاف قراءته قال ذكرت له ذلك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلف فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلك. فهذا فيه بيان للمسألة التي كانت موجودة في الزمن الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاختلاف. نعم يا شيخ.
نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كل القارئين كان محسنا فيما
لأن
كلا القارئين
نعم.
كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه.
نعم. وجمع القرآن كما هو معلوم وقع مرتين، الأولى زمن أبي بكر وهو جمع القرآن في مصحف واحد لأنه كان مفرقا، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كتاب الوحي مخصوصون يكتبون الوحي، وكان هناك بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم آيات، إذا هناك فرق بين من يكتب لنفسه وبين من يكتب بأمر رسول الله، إذا نزلت الآية يقول للكاتب اكتبها في المكان الذي يكتب فيه كذا وفي المكان كذا وكذا، فكان كتاب الوحي كتبوا القرآن كله لكن مفرقا في العسب واللخاف والعظام كلها، أي شيء له صفحة معينة يكتبون فيه الآيات. ومن ثم فلما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه خاف أن يضيع القرآن، فكلف زيد بن ثابت كما تعرفون بكتابة المصحف، وكون لها لجنة من الصحابة، وأتى هؤلاء إلى الصحابة الذين كانوا يكتبون فجمعوا القرآن كله في مصحف واحد، هذا هو الجمع الأول. وينبغي أن ننتبه إلى هذه المسألة وهي الفرق بين كتاب الوحي وبين الصحابة الذين كانوا يكتبون ما شاءوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بكتابة القرآن ونهى عن كتابة السنة ثم أذن بذلك، فكان بعض الصحابة عنده مصحف أو عنده آيات أو عنده صور كما في قصة ابن مسعود، فهؤلاء كان، لكن المصحف الذي جمعه أبو بكر هو جمع من الأماكن التي كتب فيها المصحف بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تظنوا أن الأمر هين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمر هكذا، وإنما كانت إذا نزلت يأمر بكتابتها، هذا هو الجمع الأول. فبقيت القراءات والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وجاهد المسلمون من الصحابة ومن غيرهم وتفرقوا في الأمصار، فصار كل صحابي يعلم من قبله من الناس في العراق، في الشام، في مصر، في اليمن، في أي مكان، يعلمه بحسب القراءة التي تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر بكامله، ثم صدر من عهد عثمان. فلما استقرت كثير من الفتوحات الإسلامية بدأوا يتنافسون في القراءات. هؤلاء يقول نحن قراءتنا على طريقة فلان، وهؤلاء على طريقة فلان. فرأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه ذلك بأم عينيه، وخشي الفتنة، فأتى إلى عثمان رضي الله عنه وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تفتن، كما ذكر هنا، لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس، أي عثمان، على مصحف واحد، أيضا كون له لجنة من الصحابة الثقات، وصاروا يجمعون الناس على مصحف واحد ويختارون بين الأحرف حرفا، حتى أتموا كتابة المصحف وأجمعوا عليه، وإجماعهم حجة. بقي مسألتان، إحداهما إذا كان القرآن نزل في سبعة أحرف فكيف يترك بعض الصحابة حروفا؟ فيقال كما أجاب الشارح، كانت القراءة جائزة، رخصة، الأحرف رخصة، ولا يعني هذا أن الأحرف بينها فروقات، انتبهوا، ليس بينها فروقات كبرى أو لغات مختلفة، لا. من أراد أن يتصور الأحرف السبعة فليستمع الآن إلى بعض القراءات، هذه الأحرف السبعة ليست قرآنا جديدا ولا آيات لم تكن عند الآخرين ولا كلمات مختلفة تماما، وإنما القراءات تأتي بها بعض الذي أوحى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم توسعة لهذه الأمة في لغاتها، أحرف تبينوا تثبتوا إلى آخره. فهل كانت هذه الأحرف السبعة واجبة ويجب على الأمة وعلى كل فرد وعلى كل أحد أن يقرأ بها؟ يقال لا، ما أحد يقول هذا، وإنما هي رخصة وتوسعة وجائزة. فاختار عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع الناس على مصحف واحد بحيث تجتمع معه القراءات كلها والأحرف كلها، وسنبين بعد قليل كيف نشأت القراءات بعد كتابة هذا المصحف بعد الأذان. تفضل. فكلف مجموعة من الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت، تولى في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنه، فجمع الناس على مصحف واحد وصاروا يختارون من القراءات ويغلبون، أمرهم أن يغلبوا عند الاختلاف لغة قريش، لأن هنا نزل بها القرآن، حتى كتبوا مصحفا كاملا، ثم نسخ من هذا المصحف عدة مصاحف، فأرسل إلى كل مصر من الأمصار مصحفا، إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى المدينة، وبقي مصحف وإلى مكة، وبقي مصحف في المدينة. فالسؤال هنا كيف نشأت القراءات إذن؟ أليس عثمان جمع الناس على حرف واحد؟ الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، وعثمان جمع الناس على حرف واحد وأمرهم أن يرجحوا، فكيف نشأت القراءات؟ وهل 7 هي الأحرف؟ نقول لا، 7 قراءات هي 7 قراءات، وفي 10 وفي 14، فليست القراءات 7 هي الأحرف 7، وإنما القراءات 7 أو 10 كلها من الأحرف 7 تتوافق مع بعضها، لأنه ليس كل حرف مستقلا بذاته، وكما قلت لكم إن الأحرف 7 هو نفس القرآن، لكن فتبينوا فتثبتوا يرتدد وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي قتل إلى آخر الأمثلة التي تعرفونها. أما بالنسبة للمدود ويعني ما يتعلق بتحقيق الهمزة وتسهيلها ويعني فهذا أمر معروف أيضا، والقراءات فيه معروفة ومشهورة، الإمالة والسكت والقطع الهمزة ووصلها إلى آخره، لكن هذا في الكلمات التي يعني يترتب عليها اختلاف في المعنى أحيانا، لكن المعنى كله حق. فنقول إن عثمان أرسل المصاحف كما هي الكتابة في الزمن الأول، ليست منقوطة ولا مشكلة، ليست منقوطة، وأيضا لم يطرأ التشكيل رفع وضم والعلامات، فكل مصر من الأنصار وصل إليهم المصحف فيه حفظت قرآن، قد حفظوا القرآن تلقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء الجديد أن هذا المصحف ينتسخ منه، لكن لا يجوز لهم أن يخرجوا عن رسمه، فصاروا يقرؤون القرآن بما يوافق قراءتهم التي تلقوها عن طريق الرواية بما يتفق مع المصحف. فقرأ بعضهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأنه قرأها رواية، وقرأ الآخر فتثبتوا لأنه قرأها رواية. طيب، فتبينوا وتثبتوا توافق الرسم العثماني؟ نقول نعم توافق الرسم العثماني. فلو أنه ممن عنده قراءة تخالف الرسم العثماني لوجب عليه تركها والرجوع إلى القراءة التي توافق الرسم العثماني. فهنا بدأت عد رواية التابعين عن الصحابة، تابع التابعين عن التابعين، ونشأ أولئك العلماء القراء الذين صارت لهم قراءات ويجمعونها من خلال الرواية، فنشأت القراءات المعروفة وصار لكل عالم قراءته. والدليل على ذلك أنه ما من عالم إلا وفي الغالب له قراءة فرش وله قراءة أصول وفرش، أصول وفرش، أصول تجد قراءته دائما فيها إمالة، فيها تحقيق الهمزة، فيها قطع مثلا، فيها كذا، هذه تجد قراءته من أولها لآخرها. وفرش لا، المتفرقة، يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا، فتجد ليه؟ لأنه لما تلقاها رواية لازم توافق الرسم العثماني. فهنا نشأت القراءات. ف فحفظ الله هذه الأمة بالمصحف، فصار المصحف في الأمة الإسلامية له شأن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة المصاحف، أبو بكر جمع الناس جمع المصحف، عثمان جمع الناس على مصحف واحد، فصار في الأمة الإسلامية المصحف له شأن، هو المرجع. فالحمد لله أن القراءات التي نشأت صارت خفيفة لا تسبب فرقة للأمة الإسلامية. وهذه النتيجة، والحمد لله رب العالمين. هذه مسألة. المسألة الثانية هي التي ذكرناها قبل قليل في مسألة القراءات، ألا وهي أنه يجوز للمسلمين أن يختاروا إحدى القراءات. يعني مثلا نحن نقرأ بقراءة حفص، هذا جائز بإجماع المسلمين. يعني لا أحد يقول لواحد من الذين يحفظون أو يقرأ بقراءة حفص أنت، أعوذ بالله، أنت أعرضت عن القرآن، كيف؟ قال لماذا لا تقرأ بقراءة ورش؟ ما أحد يقول هذا، ولا الذي يقرأ بقراءة ورش يعترض عليه. فعثمان اختار هو والصحابة وأجمعوا على مصحف واحد وقربوا الناس إلى حرف واحد، لكن لما لم يكن المصحف مشكولا ولا منقوطا نشأت بعض القراءات التي تكون من خلالها بعض الأحرف التي تكون من خلالها القراءات المشهورة في الأمة. ولهذا والحمد لله يقرأ القارئ عن قراءة ورش تستمع له وتتعظ وتعتبر وتفسر القرآن وتستنبط منه أحكامه، ولا تجد فرق ولا بحرف واحد، ما تجد بينهم في الفرقات بفرق ولا بحرف واحد. يعني أقصى ما ذكروا من الفرق يرتدد تجري تحتها من تحت، يعني آية واحدة من تحتها بس، لأنه صح أنه حرف من تحتها وحرف تحتها، فلما أرادوا يكتبون كتبوا نسخة من القرآن فيها تحتها ونسخة فيها من تحتها، ونسخة فيها يرتد بدال واحدة ونسخة فيها يرتدد. أما بقية القرآن مثلا من أوله إلى آخره فإنه كله والحمد لله شيء واحد لا تختلف عليه الأمة. تعال تعال علشان نسمعك. نعم، قراءة العشرة. نعم، ولهذا هو الرواية، قصدك أنت الرواية، قصدك الرواية، هي القراءة رواية. لا لا، مش رواية القراءة، أقول القراءة متلقاة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع إلى الصحابة والحمد لله، والحمد لله. إذن هي كلها متلقاة، متلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية. نعم، هو فقط كنا نجيب عن سؤال إنه عثمان جمع الناس على حرف، فكيف نشأت القراءات؟ هذا يشكل على بعض الناس، ليش ما بقي كأنه اختاروا قراءة واحد؟ نقول لا، جمع الناس على حرف واحد لكن بقي الرسم العثماني هو الأساس، فصار المصحف، يعني لو فرض يا شيخ أبو عمر، لو فرض أن عثمان كان في وقته الشكل والنقط، فلربما اختار قراءة واحدة، لكن والحمد لله إن القراءات صار فيها خير كثير للأمة، فيها من الفوائد العظيمة في القراءة والتلاوة وزيادة الحسنات والأحكام والتفسير، حتى صار فنا عظيما قائما بنفسه. نعم. ها إيه؟ بدون ايش يقرا يبغى بعضهم هو إيه؟ هذا مثل تجري تحتها وتجري من تحتها وساري والواو، هذه انا ضربت مثل فيها، يرتد ويرتد، تجري تحتها وتجري من تحتها، سارع وسارع، فهذه كلها قال العلماء الذين كتبوا في الرسم رسمه إن عثمان رضي الله عنه لما أراد الصحابة يكتبون وقع خلاف، يرتد ويرتدد، هذه لغة تميم وهذه لغة الحجاز، وكلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا نسخة من المصحف فيها يرتد ونسخة فيها يرتدد، نسخة فيها من تحتها ونسخة فيها تحتها، نسخة فيها سارع ونسخة فيها وسارع، وكلها والحمد لله قراءات. ولهذا إذا كانت القراءة صحيحة ثابتة فإنه إيش؟ القول الصحيح أنها حجة ويستنبط منها الأحكام وغيرها، حتى لو تفك قراءتك، يعني أنت تقرأ بقراءة حفص وتفسر القرآن، القراءة الأخرى التي، ولذلك شوف العلماء والمفسرون ما منهم من أحد اقتصر على قراءة واحدة، في الغالب تجده يشير إلى القراءات الأخرى خاصة إذا تعلقت بها معاني أخرى في الأحكام، وهذا علم عظيم ومفخر لهذه الأمة والحمد لله. فنسأل الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.